أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الصورة الثالثة من هذه المسألة، وهو شكه في القيام المتأخر عن الركوع والمتقدم هذا القيام على السجود، فشك في أنه قام من الركوع فهوى إلى السجود، أو أنه اشتبه بعد أن ركع بدل أن يقوم انسل إلى الهوي إلى السجود. الآن وهو يهوي إلى السجود، هل يجري قاعدة التجاوز؟ قاعدة التجاوز في القيام، لماذا؟ لأن لديه شك في أصل القيام، أصل وجود القيام. يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز أو لا؟ جماعة من الأعلام قالوا نعم، مثل اليزيد الماتن، باعتبار أن لدينا صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوارد في باب الركوع، باب الركوع الباب الثالث عشر الحديث السادس، أن رجل شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، قال يمضي لا يعتمد. هذا الصحيح مفاده ودلالته صار محلا لاحتدام الأقوال والآراء. يعني تفسير هذا الحديث بماذا؟ البعض باعتبار أن هذا الحديث يمكن أن يفسر بتفسيرات عديدة، وبالتالي يستخرج منه عدة فوائد. الفائدة الأولى منه قد تثبت، قد تقرر وتثبت وقد لا تثبت، لكن هي فائدة محتملة. الأولى، الفائدة المحتملة الأولى المهمة الكلية، أن يكون هذا الحديث دال على أن قاعدة التجاوز تجري في ماذا؟ قاعدة التجاوز تجري عند الدخول في مقدمات الجزء اللاحق. يعني عموم عنوان الغير الذي هو شرط في قاعدة التجاوز يعم ويشمل الدخول في مقدمات الجزء اللاحق. ليس من الضروري في صدق عنوان الغير الذي هو شرط لقاعدة التجاوز أن يدخل، كلما شككت في شيء ودخلت في غيره، إذا فسر الغير بالجزء اللاحق هذا يكون تضييق لدائرة قاعدة التجاوز. أما إذا قلنا أن الغير يشمل مقدمات الجزء اللاحق، مقدمات الجزء اللاحق أيضا هي غير فتجري. الآن مثل واحد شك في الطواف، تارة يدخل في صلاة الطواف، تارة لا، هو متجه إلى صلاة الطواف، إحنا في المداخل، في المقدمة، هو مقدمة صلاة الطواف، بعد ما، أو لا وقف عند الركن، بعد ما يقول الله أكبر، متهيئ لصلاة الطواف، شك الآن في الطواف وهو بالمطاف، يجي فيه قاعة تجاوز أو لا، أو قاعة فراغ أو لا؟ مو الكلام أنه يصدق عليه دخول في الجزء، طبعا لا يصدق عليه دخول في الجزء، إنما يراد إثبات وإدعاء أنه يصدق عليه الدخول في الغير، وأن الغير لا يختص بالجزء اللاحق، يعم مقدمات الجزء اللاحق، فمقدمات الجزء اللاحق هي غير من الأغيار، إما يتمسك بالإطلاق أو يتمسك بهذه الصحيحة. الإطلاق فيه مشكلة باعتبار أكثر موارد تطبيق الغير في روايات قاعدة التجاوز والفراق طبق على الجزء اللاحق، الجزء اللاحق، شككت في القراءة ودخلت في الركوع، شككت في التكبير ودخلت في القراءة، شككت في الإقامة ودخلت في الأذان. هنا الروايات كلها طبقت الغير على ماذا؟ على الجزء اللاحق، لم تطبق على مقدمات الجزء اللاحق. فالتمسك بالإطلاق مشكل، لكن التمسك بهذه الصحيحة داعم للإطلاق. ادعي هكذا باعتبار أن الهوي إلى السجود غير السجود، الهوي إلى السجود مقدمة. هذا فائدة، الآن سنرى تثبت دي الفائدة ولا تثبت، هذا بحث آخر. أقصد هذه فائدة يمكن أن تستفاد، تستظهر، تستنبط من الصحيحة. فائدة أخرى من هذه الصحيحة قد تثبت أو لا تثبت، وقد تكون على تعاكس مع الفائدة الأولى. فائدة أخرى هي هذه، أن يقال أن الهوي إلى السجود جزء السجود، بدليل ماذا؟ بدليل أن الهوي إلى السجود، بدليل أن الهوي إلى السجود جعل مصداق الغير في قاعة التجاوز. جعل مصداق الغير، والغير في قاعة التجاوز المفروض هو الجزء اللاحق. فتطبيق عنوان الغير على الهوي، على الهوي مع أن الغير هو الدخول في الجزء اللاحق، دال اقتضاء على أن الهوي هو جزء من السجود. أليس إذا شك في الركوع ودخل في غيره يعني جزء اللاحق، هنا طبق الشارع الدخول في الغير وهو الجزء اللاحق على الهوي، مما يدل على أن الهوي جزء من السجود. ما أن يدخل في الهوي فقد دخل في بدايات الحدود الجغرافية للسجود. هذا عكس الاستفادة الأولى. الاستفادة الأولى مبنية على أن الهوي ليس من الحدود الجغرافية للسجود، خارج مقدمات السجود، وتصرف في عنوان الغير أنه لا يختص، أنه لا يختص بالجزء اللاحق، يشمل مقدمات خارجية للجزء. بينما هذه الاستفادة على العكس، يريد يحافظ على عنوان الغير أنه جزء لاحق، لكن مصداقا يستفيد من جعل الهوي مصداق أن الهوي جزء من السجود. عكس له، ما عكس، عكس له، بذلك استعمله عكسا فانتبه. سنضيف له بعض. فهذه الاستفادة عكس الأولى، هذا تقريب للرواية. شوف شلون التقريب، تقريب فيه سباكة، سبيكة، وفيه تعطير وفيه قولبة وفيه تزويق. تزويق الكلام يعني هندسته وتعطيره. في هناك استظهار ثالث لعلي صحيح. استظهار ثالث يقول هكذا، يقول: رجل شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود. المراد من أهوى فعل ماضي، فعل ماضي مو فعل مضارع، ليس في التعبير في الرواية رجل شك في الركوع وهو يهوي. التعبير في الصحيحة رجل، شوف شلون تدقيق المجهري للفقهاء، صحيح لو مو صحيح بحث آخر، لكن هكذا مهم تدقيق مجهري. التعبير يقولون هكذا: رجل شك في الركوع وقد أهوى. أهوى فعل ماضي، فعل ماضي يا فعل ماضي، فعل مضارع يا فعل مضارع. حين مقولة جديدة في الفعل الماضي والفعل المضارع. فعل مقولة جديدة، مو جديدة، هي يعني تدقيق جديد، أن الفعل الماضي بمثابة النتيجة اسم المصدر، والفعل المضارع بمثابة الحدث الراهن المعاصر المتجدد. أهوى حدث مضى، وما الذي صفى وبقي منه نتيجته؟ وليس هو رجل أكل السمكة بعد، خلاص السمكة ما موجودة بعد، أكل السمكة نتيجة أكل السمكة. أما بخلاف رجل يأكل السمكة بعد، السمكة موجودة. مثلا الفرق، فالفرق بين الفعل المضارع والفعل الماضي شبيه بالفرق بين المصدر، الفعل المضارع مصدر، أما الفعل الماضي اسم مصدر تماما نتيجة. فعندما يقال رجل أهوى إلى السجود، شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود. أهوى إلى السجود يعني وصل إلى السجود. نتيجة أهوى شنو هو؟ مضي الهوية يعني. مضي الهوية، نتيجة الهوية ما هي؟ الوصول إلى السجود. لماذا قال أهوى؟ يهوي. ثم قال أهوى يعني خلاص أهوى. هذه على اتحاد جملة من الأعلام يصرون عليها الآن المتأخرين في العصر. أهوى للسجود، نتيجة الهوي ما هي؟ هي السجود نفسه، انتهى من الهوي. ماضي أليس ماضي؟ ماضي يعني انتهى من الفعل. فعل المضارع، شوف التدقيق حتى في علم البلاغة بعض هالتدقيقات ذكروها. علم البلاغة علم المعاني صعب، علم بديع مهم يعني، يفيد في المباحث التفسيرية والمباحث الفقه ومباحث المعارف. أنا ذكرت لكم هالمطلب يوم من الأيام، أنا ما كنت أتشرف بحضور درس السيد المرعشي النجفي الله يرحمه، ولكن يوم من الأيام كان أستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليه كان مريض فحضر، تبركا سيد جليل. في ذاك اليوم كان السيد المرعشي بالمناسبة هو متضلع في علم الرجال وعلم علوم متعددة، فيتفنن في الفقه ما على كل. فكان يتكلم عن نسل أبو الفضل العباس، فهو نفسه رحمة الله عليه السيد المرعشي قال بأنه أنا رأيت ذرية أبو الفضل العباس له سماء ما يحصرها بذلك، بس هو يقول رآها في مدينة فندرسك. مدينة فندرسك ظاهرة من هاي الدول الإسلامية اللي حررت الآن، أوزبكستان وقزاقستان وغيرهم. فندرسك أحد علمائنا الكبار، ذو علوم وفنون متعددة، اسمه مير فندرسكي، سيد يعني. هاي ثلاث علماء عاصروا بعضهم البعض، الشيخ البهائي والمير دامان والمير فندرسكي، وكلهم عندهم علوم غريبة وعلوم فقه وتفسير وفلسفة وكلام ونحو وصرف، يعني جامعين للفنون، وكان يتبارون حتى في طي الأرض هم يتبارون، يعني ما شاء الله عندهم قدرات عجيبة. المهم هاي مير فندرسكي هناك هو كان ذكر بأنه رأى ذرية أبو الفضل ما شاء الله طوال القامة، ذو عيون قمرية ووجوه قمرية بيضاء رشقاء، على كل ما وصفهم بأوصاف. هو يقول أنا شيخ المقصود، هو كان في ذاك الدارس ذكر هذا المطلب، يسمى باب تغيير الجو. في ذاك البحث ذكر عن أنه هو بنفسه السيد مرعشي رحمة الله عليه سأل السيد عبد الحسين شرف الدين اللي هو الآن مثوان رحمة الله عليه، سأل قال لي سيدنا أنت جذبت كثير من علماء السنة أو استبصروا على يديك بسبب كتاباتك، قدرة تحليل جيدة قوية عند السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، وأدب في الكتابة، أدب اللغة العربية يعني، أديب سلس وجذاب. حتى واحد منهم يصف كتابات عبد الحسين شرف الدين اثنين من قضاة أنطاكية اللي استبصروا على يد السيد عبد الحسين شرف الدين بسبب كتاب المراجعات. هما قالا في كتاب لهما أننا عندما قرأنا المراجعات كأنما ندخل حديقة غناء فيها سجع البلابل. شلون جذابة هكذا. فالسيد المرعشي قال يا سيدي أنت منين حصلت هالقدرة؟ قال حسب كلام السيد المرعشي والعهدة عليه على كل نوع. سيد عبد الحسين يعني يسمع على كل رحمة الله عليهم. يقول لأني درست المطول 17 مرة. سعد على كل المقصود خو كان علماء النجف بعد سعد حسين شرف الدين رحمة الله عليه. فالمقصود علم البلاغة وعلم المعاني إنصافا يعطي الإنسان قدرة في التحليل جدا قوية في التركيب، سيما علم المعاني أكثر من علم البيان وأكثر من علم البديع. علم المعاني جدا علم بعد معاني، يعني هندسة وزن المعاني، صيرفة المعاني. هنا لاحظ الآن المجهر الفقهي يقول وقد أهوى إلى السجود. أهوى إلى السجود يعني مضى، حصل فإذا إلى السجود. زين على هالبيان أصلا، هذا على هالبيان الثالث لا الهوي جزء السجود ولا الغير يشمل مقدمات الجزء، اصلا شيء براني ثالث. هذا التقريب الثالث. ربما ذكرت لكم مرارا وهذه نقطة مهمة، السيد ابن البرقاني رحمة الله عليه عن حضوري يعني حضورنا عنده رحمة الله عليه، كان يدقق في فتاوى القدماء حتى يعني طبقات مختلفة للفقهاء، يدقق فيها يتعامل إياها بمثابة شروح متعددة لمفاد الروايات الواردة في المسألة، يعني يقارن ويحادي بين هالفتوى، أفرض ذكرها الشيخ الطوسي المفيد المرتضى ابن براج، ابن ادريس، يقارن العلامه الحلي محقق فلان، يقارن بينه وبين الروايات، من اين تركيبه قالب هالفتوى استخرجت من لسان الروايات؟ فتصير الفتوى بمثابه ماذا؟ استظهار من الروايات. وهذه نكته مهمه، ان الانسان في اي بحث فقهي اذا اراد ان يوسع ذهنيه الاحتمالات والتحليلات الاستظهاريه للسان الواحد للروايه او لطائفه من الروايات او طوائف من الروايات، ان يحاذي بين الفتوى، اي فتوى، واللسان الدليل الوارد، لان الفتوى عباره عبره اخرى عن صياغه لسانيه اخرى لنفس اللسان الوارد، لو لا لو شيء اخر من الجيب، هي مو من الجيب، لا هي من الجيب، مو من الجيب، فتاوى من الجيب، هذه مدرسة الرأي، مدرسة النص، لا، الفتاوى من النصوص، غاية الأمر مدرسة النص كما مر بنا مرارا ليست بمعنى المدرسة الظاهرية الحشوية، يعني نجمد على ألفاظ وظاهر النص، وإنما غور وعمق في فقه النص، دراية النصوص، لأن ربما النص الكامل لا يأتيك من رواية واحدة ولا اثنتين ولا طائفة واحدة، من مجموع طوائف من الروايات تستفيد أنت المتن المتكامل للقضية الشرعية ليتفقه في الدين الدراية بس. لكن الدراية إذا هذا مسار وسطي، لا هو رأي ابتداء حكم ولا هو جمود حشوي، دراية النصوص مقابل الرأي اللي هو من كيفه. إذا مقتضى هذا المنهاج في مدرسة أهل البيت دراية النصوص، حديث تدري فقه الرواية خير من ألف حديث تروي، فيه عشرة أحاديث، فيه ثلاثة أحاديث، فيه رواية ألف حديث، بحسب شنو؟ قوة الدراية، ملكة الفقهاء قوية يصير ألف، ضعيفة عشرة، ضعيفة يصير ثلاثة، هم جرب. المهم أنه في مدرسة النص التي هي مدرسة فقه الحديث، دراية الأحاديث، ليست مدرسة الرأي ولا هي مدرسة الظاهرية والحشوية، أمر وسطي. بمقتضى هذه المدرسة تكون الفتاوى يجب أن تنتزع بحذلقة وفذلكة وتدبر ودراية من ألفاظ الحديث. لذا ذوي الفقهاء النابهة وملكة الاجتهاد النابه ينظر إلى الرواية تارة وينظر إلى الفتوى من الفتاوى مرة أخرى، يلتفت ويحدث أن هذه الفتوى صحيحة أو خطأ، من أين انتزعت من ألفاظ الحديث، من أين استظهرت، سواء كان الانتزاع والاستظهار تام أو في خلل. فدعوة السيد البلغاني صحيحة هذا كمنهجية، هذا أهم بحث في منهج الاستنباط، احنا نذكر دائما ديوانا بعدين تجمع في مكان واحد. هسه إذا الهمم ما كانت باردة، يعني كانت حارة وجمعت، جمعت تصير شيء مجموعة. المقصود أيام ما كان، هذه نكتة لطيفة، أن الفتاوى تعد بمثابة شروح مختلفة للروايات، جيد، فهنا الآن لاحظنا تقريب ثالث، أهوى إلى السجود يعني انتهى من الهوية، وصل إلى السجود. هذا بيان لطيف بعد. الفعل الماضي اسم مصدر بمثابة اسم مصدر، الفعل المضارع بمثابة مصدر. ربما بعضهم قال اسم المصدر اشتق من المصدر، عفوا اسم المصدر اشتق من الفعل الماضي، والمصدر اشتق من الفعل المضارع، او العكس الفعل الماضي من كذا. على كل، على أصالة الفعل او أصالة المصدر فيشتقون. لكن هذا التقريب الثالث يمكن الخدشة فيه بقوة، ظريف وتقريب فيه على كل حذلقة جيدة، لكن الخدشة فيه قوية. أولا فرق بين القول قد أهوى إلى السجود وبين أن يقول القائل قد سجد. إذا وصل إلى السجود ودخل في السجود ما يقال قد أهوى إلى السجود، أصلا يقول قد سجد. هذا أولا. والحنه ما قال وقد سجد، وقد أهوى إلى السجود. إلى السجود الغاية بعده، الهوي نعم تحقق، أما الغاية وهي إلى السجود بعد لما تتحقق بعده. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هذه نقطة مهمة ظريفة، فرق بين الفعل الماضي والمضارع على الصحيح. لكن الأفعال على أنماط. شوف وقد سجد ليس من الضروري عندما نقول وقد سجد يعني السجدة رفع رأسه من السجدة. لماذا؟ يعني بعض الأفعال الفعل الماضي منها والمضارع متشابك، يعني نستطيع أن نقول كيف؟ يعني مرتبة منها إذا تحققت يصير مضي لها وهي قابلة أن تمتد. السجدة الواحدة إذا سجدت بمعنى تحقق صرف الوجود صار ماضي، وبمعنى أنها لا زالت تتحقق 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 لأنها ممتدة، ففيها جنبة مضارع وجنبة ماذا؟ مضي. تستطيع أن تعبر عنها بالمضي بلحظ ما سبق، وتستطيع أن تعبر عنها بالمضارع بلحظ ما يتحقق في الوقت الراهن. وهو يسجد له يعني دخل في السجود لأقل في الآن إحنا نقول ما هو أزيد من هذا. إذا قال وقد سجد، وقد سجد ليس يعني أنه رفع رأسه من السجدة. قد سجد يصدق على أنه بدأ في تحقق السجود ولما ينتهي من السجود يقال له وقد سجد. لماذا؟ لأن طبيعة السجود هي طبيعة امتدادية، قسم منها يكون له لحاظ مضي وقسم منه يكون لحاظ بقاء وامتداد. الهوي كذلك، الهوي مراتب فيه، هوي في بدايات وهو واقف، ثم ينزل إلى مسامتة الركوع، ثم ينزل بعد، ثم مراتب. لأن الهوي ممتد يصدق عليه أنه وقد أهوى، يعني لا زال يهوي، ما في مانع. أهوى بلحظ ما مضى ويهوي بلحظ ما يأتي. لا، لم يقل ولا زال في المسجد الأقصى.
لا انتهى.
هذا بحث آخر، بحث آخر. حتى ما بعد المسجد الأقصى انتهى، مع أنه المفروض المسجد الأقصى هو الغاية. المسجد الأقصى غاية أو لا؟ هذه قرينة أخرى بأنه كان يخبر عز وجل عما مضى. لمن لا؟ أنا في سفر، أنا قد تحركت مو أتحرك، تحركت يعني ماضي، أنا قد تحركت من النجف إلى كربلاء ولا زلت يعني في حال حركة. يصدق علي، بارك الله فيك، راح إلى كربلاء، يعني اتجه وإن لم يصل إلى كربلاء. قد نعم، قد في كربلاء وقد لا قبل كربلاء، راح إلى كربلاء، متجه إلى كربلاء. ها؟ أهوى؟ ما في معنى. قد استجيبت دعوتكما، النبي موسى وهارون، ولم تتحقق إلا بعد 40 سنة، استجيبت شيء، وهذه برنامج الإجابة فيها امتداد، ما في معنى. فبعض الأفعال، هذه نقطة مهمة، يمكن أن تستخدم بمعنى الفعل الماضي، يعني بلحظ ما تحقق منها يقال فعل ماضي وهي لا زالت ممتدة. لما هي هو إلى، كلمة إلى دالة على أن لها امتداد، لها امتداد، لها امتداد. ولما جرى فقد رجل شك في الرفوع وقد أهوى إلى السجود، غير لما يقول وقد سجد. أهوى السجود زال هو في البين، قد تحقق صرف الوجود بمسمى الهوية، تحقق من عنده، لكن لا زال. فهل يرجع أو لا؟ اتفاقا يعني حيرت السؤال من هالجهة أنه لم يصل للسجود. فالصحيح إذا عند الاحتمال الثالث أنه بعيده. يبقى هني دائر الأمر بين التفسيرين الأولين للصحيحة. هل التفسير الأول صحيح الهوي للسجود مع أنه مقدمة، أو التفسير الثاني هو الصحيح؟ هذا أيضا لاحظوا يجب أن نحلل أمر آخر. الهوي إلى السجود، عندما يقال الهوي إلى السجود داخل السجود، الهوي للسجود بعض قريب من السجود، هذا داخل في السجود، وبعض لا بعيد من السجود. طبعا هو سجد من قيام، تفترق عن سجد من ماذا؟ من جلوس. سجد من قيام يختلف عن سجد من جلوس. الهوي إلى السجود القريب من السجود جزء السجود، أما الهوي من السجود البعيد عنه لو في بداية الوقوف هذا أخذ في طريقة إلى السجود، هوى أو سجد عن قيام، سجد عن قيام. فالبعض فكك بين الهوي القريب من السجود جعل جزء السجود، والهوي اللي في بدايات القيام للسجود جعل مقدمة، مقدمة من مقدمات. وعلى أي تقدير هذه الصحيحة دال على أن إذا تحتمل هذه الصحيحة الهوي يمكن يكون من قبيل الجزء أو من قبيل ما هو قبل، أو إن كل أنه من الهوي، لا يكون لدينا تصريح واضح في الرواية أن مصداق الغير مقدمات الجزء اللاحق. بل تكون حينئذ مفاد هذه الصحيحة مطابقة لكثير من روايات قاعدة التجاوز التي نص يعني التي استعرضت تطبيق الغير على ماذا؟ على الجزء اللاحق لا على مقدمات الجزء اللاحق. فإذا الاحتمال الأول لا نستطيع أن نبني عليه، بل غاية الأمر هذه الرواية فيها إشارة إلى أن الهوي إلى السجود جزء السجود. الاستفادة الثانية صحيحة، بناء على الاستفادة الثانية هي الصحيحة. لذلك هنا إذا شك في القيام وقد دخل في السجود نستطيع أن نجري فيه قاعدة التجاوز أو لا. دخل في الغير، نستطيع أن نجري فيه قاعدة التجاوز أو لا. إذا كان في بدايات الهوية لا مشكلة، أنه لم يدخل حتى في السجود، دخوله في السجود أول، دخوله في السجود أول كلام، في هو في مقدمات الغير، فلا بد أن يرجع. أما إذا شارف على السجود، إذا شارف على السجود محتمل باعتبار أنه دخل في السجود، لكن دخل في أجزاء السجود لم يدخل فيما هو مقوم للسجود. الكلام بناء على ما نفصل بين الهوي البعيد اللي هو في بدايات الوقوف، هذا ليس جزء السجود. نعم نعم نعم. لا، في الفائدة الثانية ذكرنا قولين محتملين أو تفصيلين. قول من يقول الهوي كله من القيام إلى السجود جزء السجود، وقول نفصل بين القيام القريب من السجود أو البعيد. على كلا القولين في الاحتمال الثاني، على كلا القولين في الاحتمال الثاني لا يكون لدينا تصريح أن قاعدة التجاوز طبقت في مقدمات الجزء، لا في الجزء. فذلك نفينا الأول ونفينا الثالث، نفينا الثالث بقى عندنا ماذا؟ الثاني. غدا نتمم هذا الثاني بعدما تمنا. صلى الله على محمد.